الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب مأخوذ من الجمع، وسمي كتابا لاجتماع حروفه وفصوله وأبوابه، ومنه كتيبة الخيل، سميت كتيبة لاجتماع رجالها وخيلها وسلاحها. والمصنفون يجمعون ما يؤلفون إلى كتاب وإلى فصل وإلى باب. الكتاب يدخل تحته فصول، والفصول تدخل تحته أبواب. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، وهي منقسمة إلى حسية ومعنوية. الأولى الطهارة المعنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والبدع والحقد والغل والحسد. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر، يعني المراد به من الشرك، تطهير البدن من الشرك. والنوع الثاني الطهارة الحسية، وهي رفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث، ما هو الحدث؟ الحدث وصف يلتحق المكلف، يقع بفساء وضراط وبول وأكل لحم الإبل والنوم وزوال العقل، على ما يأتي في موطنه إن شاء الله، والردة ومس الفرج، نواقض الوضوء والجماع، هذا يسمى حدث. بماذا يرفع؟ بالطهارة. وإزالة النجس إذا كان في المكان أو في الثوب. إذن فهمنا أن الطهارة تنقسم إلى كم يا أخوة؟ طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية هي طهارة القلب من الشرك والبدع، هكذا من الغل والحقد والحسد. وطهارة معنوية يعني حسية، وهي طهارة الثوب والبدن. وأما تعريف الطهارة في الاصطلاح هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث كما تقدم المعنى. ويرتفع الحدث ويزول النجس بالماء عند جماهير العلماء كما سيأتي معنا. قوله باب. الباب ينقسم إلى قسمين، حسي ومعنوي. الحسي باب المسجد هذا الذي تدخلون منه، والمعنوي ما يدخل منه إلى المسائل، باب المياه، باب الآنية، وهكذا بقية الأبواب. قوله المياه جمع ماء، وهو ينقسم إلى قسمين: ماء البحر وماء والماء العذب. ويقدم العلماء الكلام على المياه وكتاب الطهارة لأن مفتاح الصلاة الطهارة. يحتاج الإنسان إلى أن يبدأ بها قبل غيرها. ثم المياه تنقسم عند العلماء، عند الجماهير، إلى ثلاثة أقسام: الأول طاهر في نفسه مطهر لغيره، والثاني طاهر غير مطهر كماء الورد، والثالث نجس. لكن هذا القول يرده المحققون من العلماء، يقولون: ما عندنا إلا نوعان من الماء، طاهر ونجس. الطاهر في نفسه مطهر لغيره، والنجس ما وقعت فيه النجاسة وغيرته، على ما يأتي. فمثلا عند هؤلاء ماء الورد ما يقال له ماء، اسمه ماء ورد عصير. ماء العصير ما يقال له ماء، المرق ما يقال له ماء. أما عند الأولين الذي يقسمه إلى ثلاثة أقسام سيجعله ماء، والصحيح ما هو ماء. ما نحتاج إلى أن نقول طاهر غير مطهر، المرق طاهر غير مطهر، ما هو ماء أصلا. المرق ليس بماء، هذا اسم مرق مكون من ماء وآثار لحم وبهارات نحو ذلك. وهكذا ماء الورد والعصير. يعني الآن لو حضرت الصلاة وما عندك ماء بالمرة وعندك عصير، علبة عصير، هل يجوز أن تتوضأ بها؟ لا تتوضأ بها، لأنها ليست ماء أصلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتة، وأخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. مثل هذا التخريج قد يشق على الطالب لا سيما مع تكراره، وكثير من الطلاب تأتيهم عقدة من بلوغ المرام بسبب هذا التخريج الكثير. فأنت ركز على أصل التخريج، أخرجه الأربعة مثلا، ومع الأيام مع التكرار إن شاء الله تحفظ ما تبقى. لكن الآن احفظ أنه أخرجه الأربعة، وقد عرفنا الأربعة من هم: الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي. فقول عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر على أصح الأقوال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، أي لما سئل: يا رسول الله إنا نركب في البحر ويشكون قلة الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. سألوه عن حكم الوضوء من ماء البحر فلم يقل لهم توضأوا من ماء البحر. لو قال توضأوا من ماء البحر بقيت أحكام أخرى: يا رسول الله الغسل، يا رسول الله الطبخ، يا رسول الله كذا. لكن قال لهم: هو الطهور ماؤه، يعني افعل من ماء البحر الذي تريد، افعل من ماء البحر الذي تريد. والبحر ينقسم إلى قسمين: البحر المحيط والبحور التي تدخل خلجان، مثل البحر الأحمر، هذا ليس بحر محيط، سمى بحر القلزم. والبحر الأبيض المتوسط ليس بالبحر المحيط، حتى البحر العرب بعضهم ما يجعله من البحر المحيط. البحور المحيطة مثل المحيط الهندي، مثل المحيط الأطلنطي، مثل المحيط الهادي. قال: هو الطهور، أي ضد النجس، وإن وجدت فيه الملوحة فلا تؤثر فيه. فسألوه عن حكم الوضوء من ماء البحر فأفادهم من فائدة أعظم، وأخبرهم أنه هو الطهور ماءه، فيصلح للغسل والوضوء ونحو ذلك. وهذا محل إجماع أنه يجوز الوضوء من ماء البحر والغسل. من خالف في هذا؟ خالف عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، فرأوا أن التيمم أحب إليهم من ذلك. ذكر أبو الخير العمراني رحمه الله أنهما رجع عن ذلك، الله أعلم. المهم أن هذا خلاف للنص، والنص مقدم. ثم أفادهم النبي صلى الله عليه وسلم مسألة أخرى: الحل ميتته، لكن ما تموت بقرة داخل البحر وتذهب تأكلها، المراد ميتة البحر، ما كان من حيوان البحر، لأن الحيوان ينقسم إلى قسمين، بل كل ثلاثة أقسام: بري وبحري وبري بحري. فالبري لا يجوز أكله إلا بالذبح والتذكية، هذا ذوات الدماء السائلة. والبحري إن مات حتف نفسه أو مات بفعل الإنسان حلال على أي حال كان. والبرمائي إن مات في البحر فهو حلال، وإن مات في البر فهو حرام، ويلزم في البر أن يتعامل معاملة حيوان البر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن البحر ماءه طاهر وحيوانه حلال. هذا الحديث قال فيه الشافعي: نصف علم الطهارة. نصف علم الطهارة لعظيم فوائده، فلو أراد الإنسان التوسع فيه لرأى عجبا. وله شواهد من حديث ابن عباس، وصح عن حديث العلامة الألباني، وهكذا شيخنا الوادعي وشيخنا الحيوري، وكثير من المتقدمين والمتأخرين. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة. صح أحمد. أبو سعيد سعد بن مالك الخدري، أي أنصاري من بني خضرة، وهو من المكثرين في رواية الحديث، كما أن أبا هريرة من المكثرين في رواية الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث وقاعدة، هذا حديث له شواهد يثبت بها. وقاعدة في هذا الباب: الماء طهور، هذا الماء المطلق. ستأتي عندنا قيد أنه يستمر على هذه الطهورية إلى متى؟ إلى أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة. إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة فيه، فهنا يخرج من الطهورية إلى النجاسة. وفي هذا أن الماء هو الذي تزال به النجاسة وترفع به الأحداث، قال الله عز وجل: يطهركم به. وأما حكم إزالة النجاسة بغير الماء اختلف فيها العلماء، فالجمهور أن النجاسة لا تزول إلا بالماء. يعني الآن لو فيك شيء في ثوبك أو في رجلك من عذرة الإنسان فأزلته بحجر أو أزلته بماء ورد، عند الجمهور تزيل النجاسة ولا تزول؟ لا تزول. والقول الثاني عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع، وهذا هو الصحيح. اختار الشيخ العثيمين: نجاسة أبعدتها بعصير، زالت ولا ما زالت؟ هذا هو الصحيح. قوله: لا ينجسه شيء، هذا مطلق، إلا ما يأتي إذا تغير طعمها وريحها ولونه. قال عن أبي أمام الباهري رضي الله عنه وهو صدي بن عجلان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا موافق لحديث أبي سعيد السابق، إلى هنا موافق لحديث أبي سعيد السابق: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذه الزيادة فيها كلام، لكن العمل عليها عند جماهير العلماء، العمل عليها عند جماهير العلماء. متى يخرج الماء من الطهورية إلى النجاسة؟ إذا تغير طعمه بسبب التراب، لا، أو تغير طعمه بسبب أوراق الشجر، بسبب الطلاحب، لا. إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة وقعت فيه. أما الآن أكثر المياه التي في الكرفان وفي الصحاري وفي الخزانات تتغير، لكن هذا التغيير هل يؤثر فيها في طهارتها؟ لا يؤثر إلا إذا كان التغير بسبب النجاسة. مفهوم يا أخوة؟ وسبحان الله، من حكمة الله عز وجل جعل ثلاثة أمور يظهر بها النجاسة، ولا يلزم أن تتوفر جميعها. فإذا وجدت الريح بسبب النجاسة نجس، إذا وجد الطعم بسبب النجاسة نجس، إذا وجد اللون، تغير اللون بسبب النجاسة نجس، وإذا وجدت جميعها نجسة. خرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم، ضعفه ابن الاضطراب من طريق رشدين بن سعد، وهو ضعيف عند الجمهور، ضعيف جدا. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. في بقية ابن الوليد مدلس وقد عنعن، هذا التخريجات موجودة عندكم، التخريجات موجودة عندكم، مدلس وقد عنعن، إلا أن العمل عليه. البيهقي هو أحمد بن الحسين البيهقي صاحب السنن الكبرى والصغرى والسنن الآثار. فهذا دليل على أن الماء على طهورته لا ينجس بمجرد وقوع النجاسات، حتى يلحقه التغير بسبب النجاسة. فهمتم يا أخوة؟ يعني لابد أن يكون التغير بسبب النجاسة. ثم اختلفوا في هذا الماء الذي يلحقه هذا الحكم، وسنعرف ذلك بحديث ابن عمر الآتي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ: لم ينجس. خرجه الأربعة: صحاب الخزيمة وابن حبان والحاكم. الأربعة تقدم: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. والخزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، والحاكم محمد بن عبد الله بن البيع، وابن حبان محمد بن حبان البستي، محمد بن إسحاق بن حبان البستي أو البستي. وهذا الحديث يعل بالاضطراب، ومع ذلك صححه الألباني وغيره. وقد اختلف العلماء في ضابط القلتين هذا، فقال بعضهم من قلال الحجاز جوابي كبيرة يضع فيها الماء من الجلود ونحوها، وقال بعضهم من قلال هجر، يعني ربما حملت أربع قلال ونحو ذلك. فعندهم الآن إذا الماء بهذه الحجم إذا وقعت فيه النجاسة لا ينجس إذا كان فوق القلتين، وإذا كان دون القلتين ينجس سواء تغير أو لم تغير. فهمتم يا أخوة وعيد؟ الآن عند الذين يعملون بهذا الحديث إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث، إذا عندنا قلتان كبيرتان بال فيهما غلام صغير أو وقع فيهما شيء من النجاسة، قطرة دم أو ثلاث قطرات من دم الحيض مثلا أو شيء من البول، هل ينجس إذا كان دون القلتين؟ عندهم ينجس، إذا كان فوق القلتين لا ينجس. لكن نحن نقول لهم العمدة على حديث أبي سعيد السابق، الماء طهور لا ينجسه شيء، متى يلحقه النجاسة؟ إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بسبب النجاسة. أما إذا لم يتغير سواء كان فوق القلتين أو تحت القلتين، مفهوم؟ بعضهم قال القلة قربتان، وبعضهم قال القلة خمس قرب، المهم اختلفوا فيه، وهذا اختلاف يشعر بأن الحديث غير مضبوط. إذن العمل على أي حديث؟ على حديث أبي سعيد، ووافقه حديث أبي أمامة، الماء طهور لا ينجسه شيء، فلا بأس أن الإنسان يتوضأ من ماء وقعت فيه النجاسة إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه مطلقا أو بنجاسة، بنجاسة وقعت فيه. أخذنا خمسة أحاديث إن شاء الله يسهل عليكم حفظها ومراجعتها، ونسأل الله.